وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحروب.
قرأنا هذا
من بعدك. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على أيدي مغيلة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع النبي مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المخلوق يقول: هلكت أمتي على يدي ذمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع ذكري إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحدافا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هلاك أمتي على يدي غضمة أو غيلمة من قريش وسفهاء. في بعض الروايات من قريش. ويروي من طريق موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي. هذا إسناد قموي يرويه قموي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والصادق وصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما يخبره به، فإن رسول الله صادق وما أوحاه الله إليه كله صدق، ومن أصدق من الله فيها. وتمت كلمات ذلك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. هو صادق عليه الصلاة والسلام، لم يعرف عنه كذبا لا في الجاهلية ولا في الإسلام، حتى عرف عند أعدائه بأنه الأمين عليه الصلاة والسلام الصادق. ولما صعد الصفا قال: نادى قريشا بطنا بطنا، قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن من وراءها بالجبل حيدر، يعني عدو، أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك الكذبة. وهم أشد أعدائه قال هذا الكلام، ويتحرى الفرص لتكذيبه، ولكن لم يستطيعوا إلا أن يقولوا هذا: ما جربنا عليك الكذبة. عليه الصلاة والسلام. قال هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هذا في نفس الحديث نفسه من قريش عليه الصلاة والسلام. قريش أشيرة. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش. وقد أخبره الله أنه ستكون فتن يعني تهلك الأمة على يد هذه الفئة. ومع ذلك رسول الله يأمر بالطاعة ويحذر من الخروج ويأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تربية على الكل والعمالة كما يقول أعداء هذا المنهج والخوارج الغلاة، أو أنه مراعاة للمصالح والمفاسد؟ والله إنها مراعاة لمصلحة هذه الأمة ودفعا للمفاسد عنها، لأن الحاكم المنحرف مهما بلغ من الفساد لا يصل إلى الفساد العريض الطويل الذي ينشأ عن الخروج والفوضى بارك الله فيكم التي تراك فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض. ويسود الفساد والانحلال ويكثر الجشع والنهب والسلب والمفاسد التي لا تنتهي التي ترى في البلدان التي تقع فيها الفوضى والفتن بسقوط حكامهم ولكان الجائرين فاسقين. فالرسول يأمر بطاعتهم مهما بلغوا من الظلم والشر ما داموا يقيمون الصلاة. قالوا أفلان قاتلهم؟ قال لا، أخبر عن فتنتهم وانحرافهم والمنكرات التي تقع على أيديهم. ثم يقول يستدعي رسول هل نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيهم الصلاة. ويبايع بايهم على الطاعة على السمع والطاعة في المنشر والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهلهم حتى متى؟ حتى خلوا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان كف واضح 100% لا مرد لهم ولا مجد له ولا مصاغة لتأويلات فيه. وهنا أخبر أن الأمة ستقع في هلاك على يد هؤلاء الغلمة، وهم بني أمية ومن غيرهم كذلك وقع في عهد العباس ووقع في عهد غيرهم وغير أهل هذه الفتنة. قال مرة لما سمع هذا الحديث لعنهم الله غلمة، قال أبو هريرة ولو شئت وذكرت أسماءهم شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. أبو هريرة يعرف أعيانهم وأسماءهم وأسماء آبائهم. كيف يعرف هذا؟ عن طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم أسماء المنافقين ولا يشيعهم على المنابر ويؤلب عليهم على المنابر، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. كان يؤذر من يعتقد فيه أنه أشد الناس في كتمان سره، فيخبر حذيفة فقط بأسماء بعض المنافقين لا كلهم. لماذا؟ دفعا للفتن عليه الصلاة والسلام. وأيضا إنه كما وصف ربه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. وهنا يسر إلى أبي هريرة أسماء هؤلاء الذين استهلكوا الأمة على أيديهم، ولو شاء لصعد على المنبر وقال يعني سيأتيكم بني فلان وبني فلان وهم حملة الفتنة وإلى آخره. لكن الرسول أسر هذا إلى من؟ إلى أبي هريرة. عرف أبو هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة لم يبش بهذا السر. إما أنا رسول الله استفتنه، وإما خوفا من الفتنة كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الابتعاد بأمة عن فتنة. وقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال حفظنا رسول الله وعائي أما وعاء فقد بثثته فيكم، يعني العلم الذي طرحه أبو هريرة في الأمة في العقائد والأحكام والحلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلى آخره في كل مجال الدنيا. تجد أبو هريرة أكثر الناس حديثا في كل باب، هو حافظ الصحابة رضي الله عنه، فإنه انقطع إلى تحصيل علم كما شؤون التجارة والزراعة وما له هم إلا تحصيل علم رضي الله عنه. وحفظنا رسول الوعائين أما أحد الوعائين فبثه في الناس، وأما الآخر قال فلو بثته فيكم لقطع مني هذا البدعوم، يعني يقتل ولا يخطئ إلا فتنة عمياء صماء لا تناله وحده إنما تنال الأمة رضي الله عنه. ففيه أن ما كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال، فإن من العلم ما لو قلته للناس فترتب عليه ضرر، فهذا لا يجوز نشره، يعني يضر بالناس. هذا غير الأحكام والحلال والحرام والعقائد، في الأمور السياسية مثلا التي يعني لا ينقص الأمة الجهل به ولا يضر بها، مثل جهل أسماء هؤلاء وجهل فتنتهم، ما ينقص مدين شيء ولا يضر الأمة، بل بث هو الذي يضر الأمة. مثل ذلك يعني حديث أبو هريرة نفسه لما كان رسول بين ظهرانهم إذ خرج فجأة وذهب إلى مكان ما، وخشي عليه أصحابه أن يقتطع، فركض وراءه. هو كان أول من سبقه إلى الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه، وجده في بستان وليس له باب، أو يعني فاجأه أنه ما له طريق إلا يعني ربيع يدخل فيه في البستان، فتحفز كما يتحفز الثعلب. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وجلس على بئر ودل ساقيه فيها عليه الصلاة والسلام، فجاء ثم قال في نفسه إنه سيكون بوابا للرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ نعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الرسول خذ نعلي هذا ويذهب. قال ما يعرف، قال يا رسول الله خويت الدمار وشينا عن القطاع، فاعتبئت وطرحت فلسك وما احتجز فألم ودخلتنا من هذا الربيع، يعني جدول صغير بئر خارج البستان، ثم تسقى من البستان ويدخل، فدخل من هذا الربيع، قال فاتحفظت كما تحفظت فأعلم ودخلت يا رسول الله. قال خذنا علي هاتين، فمن لقيته يشهد أن لا إله إلا الله فبشره بالجنة. فذهب ذلك فلقي أبا بكر أول من لقيته، فقال له إن رسول هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أبشر من ألقاه أن يشهد إلى الله بأن يدخل الجنة. سكت أبا بكر ودخل. يا عمر رضي الله عنه وقال هذا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال ما الذي لا يشهد إلا الله فبشره بالجنة. ما دفعه في صدره حتى وقعته دفع دفعان كفانيف. ليش يقول هذا الكلام؟ من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يؤدي إلى الإشكال وإلى تضييع الأمل، فرجع يرفض يجهش بالبكاء. ماذا يتبكى رويرة؟ قال عمر لما قلت له أن رسول الله يبشر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة دفعني حتى سقطت على إشكال. كذا. قال لماذا فعلت هذا الأمر؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون، دع الناس يعملون لا يتكلوا. قال رسول الله دعهم، قال رسول الله دعهم لا تبشرهم لأنهم يتكلون. بارك الله فيك. هذا من حكمة الرسول وإلهام الله لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه، كان يأتي القرآن بموافقته والرسول يوافق في بعض الاقتراحات. لماذا؟ لأنه محدث والرسول لا يرد حقه كائن مكان، حتى لو جاءه من الشيطان أو من يهودي، فضلا عن الصحابة فضلا عن كبارهم وعظمائهم كعمر، فما كان يرد حقا أبدا. فعلينا أن نتواضع أيضا وأن نقبل الحق مهما كان مصدره ولا نوده على أحد. وبعض الناس يقولون يتكلم على هذه القصص ويقول نقبل الحق ويذهبوا يدرسون من كتب الروافض والعلمانية وأهل بلاد. لا لا، إذا قال مبتدع قال كافر كلمة حق ما تقول هذا باطل، ما يجوز. لكن ليس معنى أنك تبلغ عليه وعلى كتبه، فهم هذا. فإن المغالطات الحزبيين أهل فتن أنهم يجرونك على كتب أهل البدع والضلال وأهل الفتن بمثل هذا، وهم كذابون مغالطون. معنى هذا ليس معنى أننا نروح نتعلم وندرس في كتب أهل البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونأخذ منهم الحق واضح. نجد في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كتب السلف فيها ما يغير عن هذه الكتب الفاسدة الضالة. لكن لو جاء مبتدع قال أشهد على الأوان هذه كلمة حق ولا باطل؟ كلها كلمة حق. كيف؟ حدث الناس وقال إن الله قال عليه خمس صلوات في اليوم الليل، قل له أنت كذاب؟ ما تقول كذاب، قل هذا حق، قل هذا حق. بارك الله فيك. لكن ما ليس معنى أنك تلمد عليه وتدرس تأخذ من كتبه وتبحث يعني عن الحق خلال أكوان الباطل. يعني الحق قد يكون مخويا في القمامات والمزابل، قمامات البدع ومزابلها. ليس معنى هذا أن تفعل هذا أبدا. بارك الله فيك. فهمتم هذا؟ فنحن نقبل الحق ونرد. الذي يقول الحق والله ما نكذبه، لكن يقول هذا كلام حق، ولكن يقيد به الباطل ويريد أن يخبر به الناس هذا كلام حق، هذا لا نكذب فيه. لكن عنده البدع الفلانية وعنده البدع الفلانية وعنده البدع الفلانية، وفي كتبهم كذا وكذا من الضلال نصحا للناس. بارك الله فيكم. هل يحفظ في التوراة والإنجيل؟ قد يجد حقا، لكن هل بشعنا أن نروح نبحث عن الحق في التوراة والإنجيل وفي كتب اليهود والنصارى المحرفة؟ لا. ولهذا لما جاء عمر بكتاب الذي استكتبه من التوراة أو من الإنجيل وهي حق، أي ما هي باطل، مستحيل أن يأخذ عمر باطل هذا الكلام، هذا حق. فأنكر له الرسول عليه الصلاة والسلام، أنكر له هذا الأمر، وقال أبو تهوي قوي أبو الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فذهب ولو كان حقا، لكن لا ينبغي. عنده القرآن أخي يغني، القرآن يغني، السنة تغني، علوم السلف تغني، ونحن ما أحدنا بكتب السلف. ولو أفنينا أعمارنا ما أفنيناها ولم انتهينا منها ولم انتهينا من الحق الموجود فيها. فنحن في غنى ورزق والحمد لله، ولسنا بحاجة للاستفادة من كل كتب أهل الضلال، فإن السلف قد حذروا منها أشد التحذير. الشاهد من هذا أن كما يقال ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما عندك تطلقه للناس في كلام. يعني يجب أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم، هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه بالله ويفيد دعوته، أو يترتب على كلامه ضرر؟ إذا كان يترتب على كلامه ضرر ولو كان يرى أنه حق، فلا يجوز أن يقول هذا. أنا قصد بعض الناس لديه رأي يرى أنه حق ويسعى في نشره ويخالف ويوالي ويعادل أجله ويفرق الناس به. قلت له يا أخي لو فرض أن عندك رأي ترى أنه حق، سألت فلان فلان من العلماء قال حق لكن ترى أن له ضرر وصار أهل سيئة، وهو هو نص من كلام الله ولا من كلام الرسول ولا أخر إنما يتوفر عليه فتنة وفرقة، فلا يجوز لك الإسلام. حماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن، وإذا كان سلبيا حماية حماية الإخوان السلبيين من التفرق والتصدع. فدل على أن الرسول يعني أراد أن يهدم الكعبة، عرف أن قريشا لما بنوا الكعبة ما بنوا على قاعدة إبراهيم، فلقوا جزءا منها. فالرسول يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بنائها على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن تحصل فتنة. هذا عمل عظيم وهذا حق بارك الله فيك، لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة وقريش حديث عهد وهم يعظمون الكعبة وأن يتصرف فيها قد يؤدي إلى ردة فيها، فتوقف عليه الصلاة والسلام. فالآن تعلم منه من تصرفاته ومواقفه وحكمته عليه الصلاة والسلام ودرئه للمفاسد وجلبه للمصالح لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من هذه التصرفات العظيمة ونتفقه فيها، نتفقه فيها بارك الله فيكم. كذلك ما كان يكتب بعض المنافقين ولم يدخل بالفيصل، لماذا؟ لدرء مقصدة، قد يستغل الأعداء هذا التصرف من رسول قتل بعض المنافقين فيستغله ويشيع في الناس إن محمد يقتل أصحابه، وقد يعلم أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول، ولكن أهل الدعاية والإشاعات دائما يخدمون ويلبسون على الناس. فالرسول الحكيم البعيد النظر عليه الصلاة والسلام لما يقال ألا أضربه يا رسول الله، ألا أضربه بالسيف، ألا أقتله إنه منافق، يقول لا دعك لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتفقهوا يا أخي في هذا المنهج بارك الله فيكم، وانشروا ما ينفع الناس، وإذا رأيت شيء خلاف النصوص نصوص بالله صب الله وهي بالله فقهها للناس. لكن بعض الآراء الآراء كثيرة الآن آراء كثيرة بارك الله فيكم، فبعض الآراء قد يفرق إخوانك فاتركوا، بعض الأعمال قد يفرق الدين والسلف بارك الله فيكم. شاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث ويعلم أن من يتحدث عنه من أسرة مروان بنو مروان بل يزيد منهم، فإن يزيد قالوا كانوا كما رأوت وقتل يعني أهل مدينة في وقعة الحرة وفعل أفعال شنيعة، وإن كانوا خرجوا عليهم خروج هؤلاء عليهم حرام وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة. يزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الخلافة لكن تمت له البيعة، فكان عبد الله بن عمر وغيره يرون أنه لا يجوز الخروج عليه وأن من خرج عليه فقد نكث البيعة وأنه غادر وأنه وقع في عمل من أعمال جاهلية وأن الله يفضح هذا الغادر يوم القيامة فينصب عند استه لواء فيقال هذه غدرة فلان. كل هذا الأجل ديك وإن كان فاسقا ليه لحناية أمم الضياع والفتن. ماذا ترتب على الفرد على يزيد؟ ترتب عليه من الفتن والشرور ما لا يعلم عز الله وما يستطيع الإنسان أن يحكي ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون ما حال يزيد تماما، ولكن يرون في توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج عليه. حتى كان ابن عبد الله بن عمر يقول لأهل بيته، يقول من نكث بيئة يزيد فلن أكلمه أبدا، ويشجج عليه. وزجر عبد الله بن مطيع الذي كان يتزعم يعني المهاجرين أبناء المهاجرين للخروج على الجنة، وصاحه وزجره وروى الحديث، روى الحديث في ذلك رضي الله عنه. فهو من هؤلاء الذين قال هلاك أمتي على يدي غيرهم من قريش، وإنه كان شابا، كان شابا، وكان يعزي الكبار ويعزي ويولي بدلهم الشباب، يولي بدلهم الشباب. وكان الآن أهم فتن يفترون بالشباب، الشباب 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 والنساء والشباب، لأن هذا أنقاذهم الفتن ويتصارعون إليها. وأما الإسلام يهتم بالعقلاء الكبار، وقد يكون في الصغار، وهذا يندر جدا من يسمو إلى مرتبة العقلاء الكبار. فهذا يقدمه الرسول مثل عبد الله هذا التابع السيد، والله رسولات مكة وهو من 20 سنة، لكن بعض عمره 20 سنة وهو في العقل والبركة فيه والثبات والحكمة يفوق أبناء السبعين. فمن توفى في هذا الكفال وهم نادرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الشورى. كذلك عمر كان يدخل عبد الله بن عباس في الشورى وهو غير السن، قالوا لعمر كيف تدخل هذا في مجلسنا وفي أبنائنا، من هو مثله، من وظيفني؟ قال إنه من قد علم. ثم عرض عليه دعا يوما، فعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلى شيء، فقال ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الفتح ورئيس الناس يدخلون في دين الله إخراجا إلى آخر السورة. فسألهم بعضهم قال أن الله تبارك وتعالى أمرنا أنه إذا فتح على رسوله يعني أن يستغفر ويتوب إلى الله. قال ما تقول؟ قال أقول غير هذا، أقول إن هذا نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهي رسول الله أنه إذا فتح على رسوله جاء أهل أجل. قال لا أعرف منها إلا هذا، هذا فقه ابن عباس. فإذا كان الشاب وهذا أنذر النادر من هذا الطراز فلا بأس. وأما الأمور تسلم إلى الكبار والأكفاء، ولهذا ما دامت الساعة أن توسد الأمور إلى غير أهلها. إذا وسدت الأمور غير فأنت تدرسها، وغالبا ما يكون الشباب غير أكفاء للأمور المهمة، يعني يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى تعلم، يحتاج إلى خبرات، يحتاج إلى وقت. بارك الله فيك. ولهذا أخفى الأنبياء رحمهم الله في سن 40، بارك الله فيك. ما نبدأ والله أعلم قبل 40 إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، كيف الأنبياء كلهم أبناء 40 لما بلغ أشده الشراء آتيناه رسول الله أبناء 40 ويرد أبناء 40 أبناء أكثر عليهم الصلاة والسلام، وهم أرشد الناس من صغرهم، من صغرهم أرشد الناس. ولقد آتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعالي، ومع ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معين. شاهد إن الحديث هذا فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول أخبر أن هؤلاء وأنهم يهلكون الناس، هل قال رسول طول عليهم تخلصوا منهم إنهم يهلكونكم؟ لا، حيث أخرى تبين أن الرسول يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء، ولا يجيز لا الخروج، ومن خرج من بيئة هؤلاء مات ميتة الجاهلية، لأنه فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أعراضها وعرضها للفشل وجعلها يعني طعمة لأعداء الله. فإن بالخروج والثورات الفتن تضعف الأمة فيطمع فيها أعداؤها فيستعبدونهم ويستحصلون أوطانهم كما حصل الأمة نتيجة للتفرق والخروج. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها ما بطن. إن ربنا يسلم الدعاء.
بعض العلماء يبدعون وبعضهم لا يبدعون. إن كان بعض الطلاب يبدعون من لا يبدعون فليجوز لي أن أنكر عليه.
هذا ما الفتن الموجود الآن، هذا من الفتن الموجود الآن على الساحة وقد طارف وقد طارف. رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط في ترجيع أحد أو الجرح في الإجماع، بل يكتفى في بعض التجول
كل من تبليد الشريف
يرضى التعديل. فإذا جرحه جماعة وبدعوه فهذا يكفي، يكفي المسلم الطالب الحق يكفي. أما صاحب الهوى فلا يكفي شيء ويتعلق بالبيوت عن حدود. فناس قد ما علموا هذا الجرح مشغولين، وناس درسوا وعرفوا أن هذا مجروح ويستحق الجرح، إنه كذاب فقد العدالة، وإنه يطعن في العلماء، وأنه يؤصل أصولا فاسدة بالمماهضة في المنهج السلفي وآله. عرفوا هذا كله، وبعد النص الذي لا يلزمه نصحوا وبينوا أباء هذا الإنسان فاضطروا إلى تبديله. ما هو العذر لمن يبقى هكذا يتعلق بقيود العقد؟ والله فلان زكى، والله ما أجمع على تبديله. الذين ما بدعوه ينقسموا، الناس ما درسوه معذور، وناس درسوه غلطوه عن باطل، ناس درسوا وعرفوا ماذا عندهم الباطل وأبوا إلا المحاماة عن هذا المبطل المسلم. هؤلاء لا قيمة لهم، والساكتون لا حجة في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الإنسان من الجرح يجب على المنصف أن يأخذ الحجة معهم، حجة معهم، وليس لمن يتعلق بها بخيوط العنكبوت التي أشار إليها ليس له أي عذر أمام الله عز وجل. لكن هؤلاء الأوغاد أخوهم طيب طيب، مرحبا، أنا على موعد يا أخوة، وأقول لكم هذا آخر درس إلا يوم الجمعة من كل سنة، والجمعة أهلا بحلم وهذا السلام الغرى وصل الروس بارك الله. فهذا ليلة آخر درس يا أخوة، كان مفروض ان نوقف في نهاية رمضان، فأستمر معكم لكن أنا أفضل الله بارك الله. فيوم الجمعة كل يوم أحرم لكم أحرم المساعدة، والله ما بدي أن أتركه، والله بدي أشكره، لا شيء لا يتكلم فضان الصلاة، وربما المساعدة في أدوره يحرم عليه أن يوقع نفسه فيما يبقى. فبارك الله بكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم، وأن يرزقنا وإياكم النافع والعمل الصالح، ووصيكم بتقوى الله والإخلاص له، والتآخي فيما بينكم، والتراحم والتعاطف والتجاور، والسعي الجاد في تحقيق الأخوة وبذل أسبابها، والابتعاد والابتعاد عما يسبب، والحكمة الصبر الصبر. نسأل الله أن يحقق بنا وبكم كل خير ينفع الإسلام. الله صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 071-30-97-03. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلى قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وقال عبد الله بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني عن الحروب.
قرأنا هذا
بعدك. قال أحداب قوم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أمتي عن أجل مغيلة من شفهاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع النبي مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان. قال أبو هريرة سمعت الصادق المخلوق يقول حلكت أمتي على يدي ذمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع ذكري إلى بني مروان حين ملكوا بالشام فإذا رآهم غلمانا أحدافا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا أنت أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هلاك أمتي على يدي غضمة وغيلمة من قريش وصفهاء. في بعض الروايات من قريش. ويروي من طريق موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي. هذا إسناد أموي يرويه أموي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والصادق وصدقه الله تبارك وتعالى في كل ما يخبره به. فإن رسول الله صادق وما أوحاه الله إليه كله صدق ومن أصدق من الله فيها. وتمت كلمات ذلك صدقا وعدلا لا بد لكلماتها. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. هو صادق عليه الصلاة والسلام لم يعرف عنه كذبا لا في الجاهلية ولا في الإسلام حتى عرف عند أعدائه بأنه الأمين عليه الصلاة والسلام الصادق. ولما صعد الصفا قال نادى قريشا بطنا بطنا قال أرأيتم لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل حيدا يعني عدو أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك الكذبة. وهم أشد أعدائه قال هذا الكلام ويتحرم الفرص لتكذيبه ولكن لم يستطيعوا إلا أن يقولوا هذا ما جربنا عليك الكذبة عليه الصلاة والسلام. قال هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. هذا في نفس الحديث نفسه من قريش عليه الصلاة والسلام. قريش عشيرة. وقال عليه الصلاة والسلام الخلافة في قريش وقد أخبره الله أنه ستكون فتن يعني تهلك الأمة على يد هذه الفئة. ومع ذلك رسول الله يأمر بالطاعة ويحذر من الخروج ويأمر بالصبر عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ تربية على الكل والعمالة كما يقول أعداء هذا المنهج والخوارج الغلاة، أو أنه مراعاة للمصالح والمفاسد؟ والله إنها مراعاة لمصلحة هذه الأمة ودفعا للمفاسد عنها، لأن الحاكم المنحرف مهما بلغ من الفساد لا يصل إلى الفساد العريض الطويل الذي ينشأ عن الخروج والفوضى، بارك الله فيكم، التي تراد فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض. ويسود الفساد والانحلال ويكثر الجشع والنهب والسلب والمفاسد التي لا تنتهي، التي ترى في البلدان التي تقع فيها الفوضى والفتن لسقوط حكامهم ولكان الجائرين فاسقين. فالرسول يأمر بطاعتهم مهما بلغوا من الظلم والشر ما داموا يقيمون الصلاة. قال أفلان قاتلهم؟ قال لا، أخبر عن فتنتهم وانحرافهم والمنكرات التي تقع على أيديهم. ثم يقول يستدعي صلى هل قاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيهم الصلاة. ويبايع بايهم على الطاعة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر وفي حال الأثرة، وأن لا ينازع الأمر أهلهم حتى متى؟ حتى خلوا قبرا بواحا عندكم من الله في برهان كف واضح 100% لا مرد له ولا مجد له ولا مصاغة لتأويلات فيه. وهنا أخبر أن الأمة ستقع في هلاك على يد هؤلاء الغلمة، وهم بني أمية ومن غيرهم، كذلك وقع في عهد العباس ووقع في عهد غيرهم وغير أهل هذه الفتنة. قال مرة لما سمع هذا الحديث لعنهم الله غلمة، قال أبو هريرة ولو شئت ذكرت أسماءهم، شئت أن أقول بني فلان وبني فلان. أبو هريرة يعرف أعيانهم وأسماءهم وأسماء آبائهم، كيف يعرف هذا؟ عن طريق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يختم أسماء المنافقين ولا يشيعهم على المنابر ويؤلب عليهم على المنابر، ما كان يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. كان يحذر من يعتقد فيه أنه أشد الناس في كتمان سره، فيخبر حذيفة فقط بأسماء بعض المنافقين لا كلهم. لماذا؟ دفعا للفتن عليه الصلاة والسلام. وأيضا إنه كما وصف ربه ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، فلنا فيه أسوة، لنا فيه أسوة عليه الصلاة والسلام. وهنا يسر إلى أبي هريرة أسماء هؤلاء الذين استهلكوا الأمة على أيديهم، ولو شاء لصعد على المنبر وقال يعني سيأتيكم بني فلان وبني فلان وهم حملة الفتنة وإلى آخره. لكن الرسول أسر هذا إلى من؟ إلى أبي هريرة. عرف أبا هريرة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة لم يبش بهذا السر، إما لأن رسول الله استفتنه وإما خوفا من الفتنة كما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الابتعاد بأمتي عن الفتن. وقد حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله وعائين أما وعاء فقد بثثته فيكم, يعني العلم الذي طرحه أبو هريرة في الأمة في العقائد والأحكام والحلال والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وإلى آخره في كل مجال الدنيا. تجد أبا هريرة أكثر الناس حديثا في كل باب, هو حافظ الصحابة رضي الله عنه, فإنه انقطع إلى تحصيل علم كما شأن في التجارة والزراعة, ما له هم إلا تحصيل علم رضي الله عنه. وحفظنا رسول الوعائين, أما أحد الوعائين فبثه في الناس, وأما الآخر قال فلو بثت فيكم لقطع مني هذا البلعوم, يعني يقتل ولا يقتل إلا فتنة عمياء صماء لا تناله وحده إنما تنال الأمة رضي الله عنه. ففيه أن ما كل ما يعلم يقال, ليس كل ما يعلم يقال, فإن من العلم ما لو قلته للناس فترتب عليه ضرر, فهذا لا يجوز للشرع, يعني يضر بالناس. هذا غير الأحكام والحلال والحرام والعقائد في الأمور السياسية مثلا التي يعني لا ينقص الأمة الجهل به ولا يضر بها, وتجاهل أسماء هؤلاء ورجال فتنتهم ما يكون مدين شيء ولا يضر الأمة, بل بثه هو الذي يضر الأمة. مثل ذلك يعني حديث أبو هريرة نفسه لما كان رسول بين ظهرانهم إذ خرج فجأة وذهب إلى مكان ما وخشي عليه أصحابه أن يقتطع, فركض وراءه, وكان أول من سبقه إلى الرسول هو أبو هريرة رضي الله عنه, وجده في البستان وليس له باب, أو يعني فاجأه أنه ما له طريق إلا يعني ربيع يدخل فيه في البستان, فتحفز كما يتحفز الثعلب, ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وجلس على بئر ودل ساقيه فيها عليه الصلاة والسلام, فجاء ثم قال في نفسه إن سيكون بوابا لرسول الله عليه الصلاة والسلام, فأخذ نعل رسول الله عليه الصلاة والسلام, قال رسول الله خذنا علي هذا ويهب, قالوا ما جاء به, قال يا رسول الله خويت مع دمار وشينا عن فقطاء فاعتد اثبت وحس فلسك وما احتراز فالب, ودخلوا من هذا الربيع يعني جدول صغير بئر خارج البستان, ثم تسقى من البستان ويدخل, فدخل من هذا الربيع, قال فاتحفظت كما تحفظ الثعلب, ودخلت يا رسول الله, قال خذنا علي هاتين فمن لقيته يشهد ان لا اله الا الله فبشره بالجنه, فذهب ذلك فبقي ابا بكر اول من لقيته, فقال له ان رسول هذا النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاني ان ابشر من القاه ان يشهد الى الله بان يدخل الجنه, سكت ابو بكر ودخل يا عمر رضي الله عنه, وقال هذه نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد قال ما الذي لا يشهد الا الله فبشره بالجنه, ما دفع عمر دفعه في صدره حتى وقع اسمه دفع دفعان كفانيه, ليش يقول هذا الكلام؟ من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة, لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه يؤدي إلى الإشكال وإلى تضييع الأمل, فرجع يبكي يجهش بالبكاء يا رب, ماذا يتبكى يا رب؟ قال عمر لما قلت له أن رسول الله يبشر من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة دفعني حتى سقطت على إشكالي, قال لماذا فعلت هذا عمر؟ قال يا رسول الله دع الناس يعملون, دع الناس يعملون لا يتكلوا, قال رسول الله دعهم, قال رسول الله دعهم لا تبشرهم يعني يتكلون, بارك الله. هذا من حكمة الرسول وإلهام الله لعمر الملهم المحدث رضي الله عنه، كان يأتي القرآن بموافقته والرسول يوافق في بعض الاقتراحات. لماذا؟ لأنه محدث والرسول لا يربح في مكان، حتى لو جاءه من الشيطان أو من يهودي، فضلا عن الصحابة وضع عن كبارهم وعظمائهم كعمر، فما كان يرد حقا أبدا. فعلينا أن نتواضع أيضا وأن نقبل الحق مهما كان مصدره ولا نرده على أحد. وبعض الناس يقولون يتكلم على هذه القصص ويقول نقبل الحق ويذهبوا يدرسون من كتب الروافض والعلمانيين وأهل بلاد. لا لا، إذا قال مبتدئ قال كافر كلمة حق ما تقول هذا باطل، ما يجوز. لكن ما ليش معنى أنك تبلغ عليه وعلى كتبه؟ فهم هذا. فإن المغالطات الحزبيين أهل الفتن أنهم يجرونك على كتب أهل البدع والضلال وأهل الفتن بمثل هذا، وهم كذابون مغالطون. معنى هذا ليس معنى أننا نروح نتعلم وندرس في كتب أهل البدع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونأخذ منه الحق واضح. نجد في كتاب الله، في سنة رسول الله، في كتب السلف فيها ما يغير عن هذه الكتب الفاسدة الضالة. لكن لو جاء مبتدع قال أشهد على الله هذه كلمة حق ولا باطل؟ كلها كلمة حق. كيف؟ حدث الناس وقال إن الله تعالى عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، كل من تكذب ما تقدر تكذب، ولا هذا حق ولا هذا حق. بارك الله. لكن ما ليس معنى أنك تلمس عليه وتدرس تأخذ من كتبه وتبحث يعني عن الحق خلال أكوام الباطل. يعني الحق قد يكون مصريا في القمامات والمزابل، قمامات البدع ومزابلها. ليس معنى هذا أنك تفعل هذا أبدا. بارك الله فيك. فهمتم هذا؟ فنحن نقبل الحق ولا نرد. الذي يقول الحق ما الله ما نكذبه، لكن يقول هذا كلام حق، ولكن يقيد به الباطل ويريد ان يخبر به الناس هذا كلام حق، هنا نكذبه فيه. لكن عنده البدع الفلانيه وعنده البدع الفلانيه وعنده البدع الفلانيه، وفي كتبهم كذا وكذا من الضلال نصحا للناس. بارك الله فيك. هل يحفظ في التوراه والانجيل؟ قد يجد حقا، لكن هل بشرنا ان نروح نبحث عن الحق في التوراه والانجيل وفي كتب اليهود والنصارى المحرفه؟ لا. ولهذا لما جاء عمر بكتاب قد استكتبه من التوراه او من الانجيل وهي حق، هذه باطل. مستحيل ان ياخذ عمر باطل هذا الكتاب، هذا حقا. فانكر له الرسول عليه الصلاه والسلام، انكر له هذا الامر. وقال أبو تهوي أبو الخطاب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فذهب ولو كان حقا، لكن لا ينبغي. عنده القرآن أخي يغنيك، القرآن يغنيك، السنة تغنيك، علوم السلف تغنيك، ونحن ما أحبنا بكتب السلف. ولو أفنينا أعمالنا ما أفنيناها ولم تهينا منها ولم تهينا من الحق الموجود فيها. فنحن في غنى وللف والحمد لله، ولسنا بحاجة للاستفادة من كل كتب أهل الضلال، فإن السلف قد حذروا منها أشد التحذير. الشاهد من هذا أن كما يقال ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما عندك تطلقه للناس في كلام. يعني يجب أن يفكر العاقل قبل أن يتكلم، هل يفيد الناس بهذا الكلام؟ هل يفيد إخوانه بالله ويفيد دعوته، أو يترتب على كلامه ضرر؟ إذا كان يترتب على كلامه ضرر ولو كان يرى أنه حق، فلا يجوز أن يقول هذا. أنا قصد بعض الناس الذين يرى رأيه ورأى أنه حق ويسعى في نشره ويخالف ويوالي ويعادي من أجله ويفرق الناس به. قلت له يا أخي لو فرض أن عندك رأي ترى أنه حق، سألت فلان فلان العلماء قال حق، لكن ترى أن له ضرر وصار آثار سيئة وهو هو نص من كلام الأولى من كلام الرسول ولا أصل. إذا ما يفكر عليه فتنة فرقة، فلا يجوز لك الإسلام. حماية للأمة من التفرق والتصدع والفتن، وإذا كان سببية حماية حماية الإخوان السلفيين من التفرق والتصدع. فجعل على أن الرسول يعني أراد أن يهدم الكعبة. عرف أن قريشا لما بنوا الكعبة ما بنوا على قاعدة إبراهيم، تركوا جزءا منها. فالرسول يحب أن يهدم الكعبة ويعيد بنائها على قواعد إبراهيم، لكن خشي أن تحصل فتنة. هذا عمل عظيم وهذا حق، بارك الله فيك. لكن الرسول لما رأى أن هذا العمل يترتب عليه فتنة، وقريش حديث عهد وهم يعظمون الكعبة وأن يتصرف فيها قد يؤدي إلى ردة فيها، فتوقف عليه الصلاة والسلام. فالآن تعلم منه من تصرفاته ومواقفه وحكمته عليه الصلاة والسلام ودرئه للمفاسد وجلبه للمصالح لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فنستفيد من هذه التصرفات العظيمة ونتفقه فيها، تفقه فيها بارك الله فيكم. كذلك ما كان يكتب بعض المنافقين ولم يكتب الفيصل، لماذا؟ لدرء مقصدة. قد يستغل الأعداء هذا التصرف من رسول كتب بعض المنافقين فيستغله ويشيع في الناس إن محمد يقتل أصحابه، وقد يعلم أن هذا منافق وأنه يعمل ضد الرسول، ولكن أهل الدعاية والإشاعات دائما يخدمون ويلبسون على الناس. فرسول الحكيم البعيد النظر عليه الصلاة والسلام لما يقال ألا أضرب يا رسول الله، ألا أضرب بالسيف، ألا أقتله، إنه منافق، يقول لا دعك، لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. فتفقهوا يا إخوة في هذا المنهج، بارك الله فيكم، وانشروا ما ينفع الناس. وإذا رأيت شيء خلاف النصوص، النصوص بالله سب الله وقال الله فقهها للناس، لكن بعض الآراء أرى كثيرة الآن، أرى كثيرة، بارك الله فيكم. وبعض الآراء قد يفرق إخوانك فاتركوا، بعض الأعمال قد يفرق أديانهم السلفة، بارك الله فيكم. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله عنه بلغ هذا الحديث ويعلم أن من يتحدث عنه من أسرة مروان، بنو مروان، بل يزيد منهم، فإن يزيد قالوا كانوا كما رأوت وقتل يعني أهل مدينة في وقعة الحرة وفعل أفعال شنيعة، وإن كانوا خرجوا عليه خروج هؤلاء عليهم حرام وتسببوا في هذه الفتنة وعارضهم الصحابة. يزيد وإن كان فاسقا وإن كان لا يستحق الخلافة، لكن تمت له البيعة، فكان عبد الله بن عمر وغيره يرون أنه لا يجوز الخروج عليه، وأن من خرج عليه فقد نكث البيعة، وأنه غادر، وأنه وقع في عمل من أعمال جاهلية، وأن الله يفضح هذا الغادر يوم القيامة فينصب عند اسمه لواء فيقال هذه غدرة فلان. كل هذا الأجر جديد وإن كان فاسقا، ليه؟ لحماية الأمم من الضياع والفتن. ماذا ترتب على الفرد؟ على يزيد ترتب عليه من الفتن والشرور ما لا يعلم عنه الله عز وجل، وما يستطيع الإنسان أن يحكي ما حصل. وكان الصحابة الفقهاء يعرفون ما حال يزيد تماما، ولكن يرون في توجيهة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الخروج عليه. حتى كان ابن عبد الله بن عمر يقول لأهل بيته، يقول من نكث بيعة يزيد فلن أكلمه أبدا، ويشجع عليه. وزجر عبد الله بن مطيع الذي كان يتزعم يعني المهاجرين للخروج على الجزيرة، وصح وذكره روى الحديث وهو الحديث في ذلك رضي الله عنه. فهو من هؤلاء الذين قال هلاك أمتي على يدي غيرهم من قريش. فإنه كان شابا وكان يعزل الكبار ويعزل ويولي بدلهم الشباب وكان الآن أهل فتن يفتن بالشباب والنساء والشباب لأن هذا القادم الفتن ويتصارعون إليه. وأما الإسلام يهتم بالعقلاء الكبار وقد يكون في الصغار وهذا ينظر جدا من يسمو إلى مسألة العقلاء الكبار. فهذا يقدمه الرسول مثل عبد الله هذا التابع السيد والله رسولات مكة وهو من 20 سنة لكن بعض عمر 20 سنة وهو في العقل بارك الله فيك والثبات والحكمة يفوق أبناء السبعين. فمن توفى في هذا الكفال وهم نادرون جدا يعطى ما يعطى العقلاء الكبار. كذلك عمر كان يدخل عبد الله بن عباس في الشورى وهو غير السن. قالوا لعمر كيف تدخل هذا في مجلسنا وفي أبنائنا من هو مثله من وظيفته؟ قال إنه من قد علم. ثم عرض عليه دعا يوما فعلم ابن عباس أنه ما دعاه إلى شيء فقال ما معنى قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الفتح ورئيس الناس يدخلون في دين الله الراجع إلى آخر السورة. فسألهم بعضهم قال أن الله تبارك وتعالى أمرنا أنه إذا فتح على رسوله يعني أن يستغفر ويتوب إلى الله. قال ما تقول؟ قال أقول غير هذا. أقول إن هذا ما يرسل عليه الصلاة والسلام لا يرسل أنه إذا فتح يا أهل أجل. قال لا أعرف منها إلا هذا هذا فقه ابن عباس. فإذا كان الشاب وهذا أنظم النادر من هذا الطلال فلا بأس. وأما الأمور تصلب إلى الكبار وأكفاء ولهذا ما لم تستطع أن توفد الأمور إلى غير أهلها إذا وصلت أمور غير فأنت قرستان. وغالبا ما يكون الشباب غير أكفاء للأمور المهمة يعني يحتاج إلى تربية يحتاج إلى تعلم يحتاج إلى خبرات يحتاج إلى وقت. بارك الله فيك. ولهذا أكثر الأنبياء رحمهم الله في سن الأربعين بارك الله فيك. ما نبدأ والله أعلم قبل الأربعين إلا يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. كيف الأنبياء كلهم أبناء أربعين لما بلغ أشد الشباب آتيناه رسول الله أبناء أربعين وغيره أبناء أربعين أبناء أكثر عليهم الصلاة والسلام. وهم أرشد الناس من صغرهم من صغرهم أرشد الناس لقد آتنا إبراهيم رشده من قبل وكنا بعالي وما ذلك ما بعثه الله إلا بعد سن معين. شاهد إن الحديث هذا فيه دروس يجب أن نتعلمها منه ومن غيره. الرسول أخبر عن هؤلاء وأنهم يهلكون الناس. هل قال رسول كونوا عليهم تخلصوا منهم إنهم يهلكونكم؟ لا. حديث أخرى تبين لنا أن الرسول يأمر بالصبر على أمثال هؤلاء ولا يجيز ولا الخروج ومن خرج من بيئة هؤلاء مات ميتة الجاهلية لأنه فارق الجماعة وتسبب في سفك دمائها وانتهاك أعراضها وعرضها للفشل وجعلها يعني طعمة لأعداء الله. فإن بالخروج والثورات الفتن تضعف الأمة فيطمع فيها أعداؤها فيستعبدونهم ويحصلون أوطانهم كما حصل الأمة نتيجة للتفرق والتنزل. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على السنة والهدى وجمع أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. إن رب العالمين سبحانه وتعالى.
الشاعر يقول أخرج من بعض العلماء يذكره وبعضهم لا يذكره. إن كان بعض الطلاب يستجيب من لا يذكره فليجوز لي أن أنكر عليه.
هذا ما يشكل موجود الآن، هذا من الفتن الموجود الآن على الساحة وقد طارت وقد طارت، رغم أن كثير من الشباب يعرفون الحق بارك الله فيك، وأنه لا يشترط فيه ترجيع أحد أو الجرح فيه الإجماع، بل يكتفى في الأقل تجول الطاقة.
كل تبليغ الشريف
يروى التعديل، فإذا جرحه جماعة وبدعوه فهذا يكفي، يكفي المسلم الطالب الحق يكفي، أما صاحب الهوى فلا يكفي شيء ويتعلق بالبيوت عن حدوده. فناس قد ما علموا هذا الجرح مشغولين وذهب درس وعرفوا أن هذا مجروح وأصبحت الجرح إنه كذاب فقد العدالة وأنه يطعن في العلماء وأنه يؤصل أصولا فاسدة لما ما هبط على نهج السلف وآله، عرفوا هذا كله وبعد النص الذي لا يلزم نصحوا وبينوا أباء هذا الإنسان فاضطروا إلى تبديله. ما هو العذر لمن يبقى هكذا يتعلق بقيود العنكبوت؟ والله فلان زكى، والله ما اجمع على تبديله. الذين ما بدعوه ينقسمون، الناس ما درسوه معذورون، وناس درسوه غافلون عن باطل، ناس درسوه وعرفوا ماذا عندهم الباطل وابوا الا المحاماه عن هذا المسلم المسلم، هؤلاء لا قيمه لهم. والساكتون لا حجه في سكوتهم، والذين جرحوا وبينوا ما في هذا الانسان من الجرح يجب على المنصف أن يأخذ الحجة معهم، حجة معهم، وليس لمن يتعلق بها بخيوط العنكبوت التي أشار إليها ليس له أي عذر أمام الله عز وجل. لكن هؤلاء الأوغاد أخوهم طيب مرحبا، أنا على موعد يا أخوة، وأقول لكم هذا آخر درس إلا يوم الجمعة من كل سنة، والجمعة أهلاً بأهلاً، وهذا السلام الغرى وصل الروس بارك الله. وهذا الليلة آخر درس يا إخوة، كان مفروض أن نوقف بنهاية الأمر فأستمر معكم، لكن أنا أفضل الله بارك الله. فيوم الجمعة كل يوم أفرم لكم والله ما بدينا دور والله بدي أسكنه لا شيء لا يتلف وضع نفسه، فربما إذا سائد أخذ فيها دوره يحرم عليه أن يوقع نفسه فيما يبقى. فبارك الله فيكم، وأسأل الله أن ينفع بنا وبكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأوصيكم بتقوى الله والإخلاص له والتآخي فيما بينكم والتراحم والتعاطف والتجاور والسعي الجاد في تحقيق الأخوة وبذل أسبابها والابتعاد بالابتعاد عما يسبب والحكمة الصبر الصبر. نسأل الله أن يحقق بنا وبكم كل خير ينفع إسلام الله صلى
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم للإنتاج والتوزيع بالجزائر العاصمة، هاتف رقم 071-30-97-03. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.